إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة مع نبي الرحمة عن الرحمة في وعاء الرحمة. لا أحسب أن وعاء للرحمة يمكن أن يوصف أنه وعاء الرحمة أكثر من قلب الأم. فكيف يكون الحديث عن الرحمة مع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم.
دعونا ننظر تفاعل النبي مع الرحمة وهو الذي بعث رحمة من خلال هذا المشهد الجميل المعبر البليغ في الدلالة. هذه امرأة مسكينة من نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتت وهي تكابد مضاضة الجوع في أحشائها وأحشاء ابنتيها، فحملت ابنتيها تأم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان البيت النبوي ملاذ للمسلمين لحاجاتهم واحتياجاتهم وما ينوبهم من أمورهم. ولذلك هذه المرأة لما جاعت وجاعت ابنتاها ذهبت تأم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت تأم بيت عائشة، وجرى بينها وبين عائشة مشهد غاية في العجب، لدرجة عائشة رضي الله عنها بقيت تعيش اندهاش العجب من هذا المشهد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال في حال اندهاشها. لقد أتت هذه المرأة تشكو إلى عائشة رضي الله عنها جوعتها وجوعة ابنتيها. دخلت بيت عائشة وبثت عائشة شكواها، فذهبت عائشة تبحث في بيت النبوة عما يرد جوعة هذه المرأة، فلم تجد إلا تمرات ثلاث، فدفعت بهن إلى هذه المرأة. طبعا المرأة وبنتيها ثلاثة والتمرات ثلاث، اقسم ثلاثة على ثلاثة حاصل القسمة واحد، فأعطت كل بنية من بنياتها تمرة وأبقت التمرة الثالثة لنفسها. فلما وزعت التمرات على البنيات وفرغت من القسمة رفعت بيدها تمرتها إلى فمها، فما إن وصلت يدها بتمرتها إلى فمها حتى تزاحم عند فمها ثلاث أكف، كفها به تمرتها، وكف ابنتيها لابنتيها مجرد ما أخذت التمرة راحت تسلم عليك كلن التمرات
شدة الجوع،
من شدة الجوع، وهي على بال ما ترفع تمرتها لفمها كانت البنيات قد فرغن من أكلهن وبدن يتطلعن للتمرة اللي في يد أمهن، فتزاحمت ثلاث أكف على عند فمها تنازعها التمرة، كفها فيه تمرتها وكفي ابنتيها تنازعانها التمرة. كان الجوع يعوي في بطنها، ولكن رحمتها بابنتيها كانت أقوى من جوعتها، فإذا بها بعدما اقتربت التمرة من فمها تردها من فمها وهي تنظر إلى جوعة ابنتيها. غلبت رغبة ابنتيها في التمرة رغبتها وجوعتها. ردت التمرة من فمها وشقتها بنصفين وأعطت كل واحدة من بنياتها نصفا وبقيت هي لم تأكل شيئا. ثم احتملت ابنتيها أمام دهشة عائشة من هذا المشهد، مشهد الأمومة الرحوم، كيف تغلبت الرحمة بالبنيات على ما تعانيه هي من جوعة، لأنها ما جت إلا وهي جائعة، ومع ذلك ظنت على نفسها بالتمرة عندما رأت جوعة ابنتيها لها، فشقتها بنصفين وأعطت كل واحدة نصف. أخذت المرأة ابنتيها وخرجت وتركت عائشة تعيش اندهاشها وعجبها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأن عائشة كانت محتشدة بهذا المنظر، ما إن جاء حتى أخبرته عجبها: يا رسول الله، إنك عندما خرجت جاءت امرأة فرأيت منظرا عجبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما عجبت يا عائشة؟ قالت: إنها لم تجد عندي إلا ثلاث تمرات، فلما أطعمتها إياها أعطت كل واحدة من بنياتها تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها، فمدت ابنتاها إليها إلى التمرة يديهما إليها، فردت التمرة من فمها وقسمتها بينهما، فأعطت كل واحدة منهما شقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، مما تعجبين؟ إن الله قد كتب لها برحمة ابنتيها الجنة وحرم عليها النار. إنه، أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنه من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ألا تعجب من تذوق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد وتفاعله مع رحمة هذه الأم، وبيان إنها بهذه الرحمة استنزلت رحمة الله. وإذا كانت أعطت ابنتيها تمرة فإن الله أعطاها الجنة.
الله، الله أكبر.
إن الرحمن الرحيم عندما يرحم يكون عطاؤه غامر. هي أعطت تمرة، لكن عطاء الله لها برحمته الرحمة ابنتيها أعطاها الجنة وحرم عليها النار.
الله.
ثم انظر عظمة التعبير النبوي عندما يقول: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء، رزق واحدة ثنتين ثلاث بشيء، يعني بدون عدد، فأحسن إليهن، تعامل معهن بالحسنى والإحسان، كن له سترا من النار. أنا أتعجب من كان عبارات النبي صلى الله عليه وسلم تنتقى انتقاء دقيق. يقول عندما يقول من ابتلي، ما هم معنى ذلك أن البنت بلاء، لكن البنت اختبار. ابتلاء، اختبار. فهل يعلم ونعلم نحن أن الله عندما يهبنا البنات فإنه يضعنا تحت الاختبار، فنتعامل مع بنياتنا ونحن نستشعر أننا تحت الاختبار الإلهي، فإن رحمناهن رحمنا الله، وإن أكرمناهن أكرمنا الله، وإن أحسننا إليهن أحسن الله إلينا. كل هذا تقرأه من ابتلي بهذه من هؤلاء البنات بشيء. وما دامنا تحت الاختبار فنراقب أفعالنا مع البنيات الضعيفات، أن يبدر منا إليهن ما قد يكون أذى، فنخفق في الاختبار. أتوقع أن في هذا المعنى في هذا الحديث أيضا دلالات أخرى
الكثير.
تفضل.
الكثير شيخي. يعني مسألة الابتلاء كما تفضلت، يعني الله سبحانه في القرآن الكريم ذكر لفظ الابتلاء بالحسنات والسيئات. المال ابتلاء، الحياة ابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القوة ابتلاء، الصحة ابتلاء، الجمال ابتلاء، كل الأشياء ابتلاء. ولذلك تعبيرك بالرزق أيضا هو معنى يعني مشابه وفي نفس السياق. أطرح سؤال يا شيخ، المرأة ذي لما قسمت التمرة بين بنتيها، هل كانت تستحضر وهي تعمل العمل هذا أو تعلم أن الله كتب لها بها الجنة؟ أغلب الظن أنها لا تعلم ذلك، ولكنها انطلقت من دافع
فطري
غريزي أنها تحب بناتها وتؤثر بناتها على نفسها. ونحن نذكر أمهاتنا، يعني الأم تكاد تكون هي الكائن المخلوق الوحيد اللي يؤثر ولده على نفسه حتى بالحياة. أمي الله يرحمها كانت تقول لنا: الله يجعل يومي قبل يومك، لا تريد أن تذوق لوعة الفقد للولد، وهي صادقة، فالله يرحم والدينا يجعلهم الجنة. يعني دوافع غريزية فطرية يعملها الإنسان ويكتب له بها هذا الفضل العظيم عند الله. هذا شيء ليس بالسهل، ليس بالهيئ.
يعني فعلا هي لم ترحم أجنبيا عنها، هي رحمت بنتها ورحمتها بفطرة الأمومة، لكن كأنما ربنا جل جلاله يقول: أنا أولى بالرحمة منك حتى الأم.
وهذا اللي أنا أريد أيضا أشير إليه وأطرحه كسؤال. يعني لما أذكر في كتاب اسمه الإسلام دين الإنسانية، وأعتقد أن هذا تعبير صادق وقوي، مش الإنسانية إلا الرحمة، الرحمة بالقريب والرحمة بالبعيد. أي لفظ، أي تعبير، أي أسلوب. يعني لما نجد من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقف التي حصلت في العهد الأول، وتكرس عملية الحفاوة بالآخرين، العناية بهم، الكبير الصغير، الذكر الأنثى، الصحيح المريض، يعني هنا تتساءل: هل ما يفهمه المسلمون اليوم من دينهم يتفق وينسجم مع مثل هذه الإيحاءات ومثل هذه المعاني؟ يعني لما نعبر عن التدين، فلان إنسان متدين، قد نعبر عنه أنه متدين لأنه مثلا يبكر إلى الصلاة، والصلاة لا شك أنها خير عظيم، أو لأنه كثير الصيام، والصيام أيضا يعني باب الريان معروف، أو لأنه عنده من خصال الخير ما عنده، وأبواب الجنة كثيرة. ولكن أن نضيف إلى مفهوم التدين ومفهوم الثناء على الإنسان بأنه يعني متبع لهدي الأنبياء وملتزم بالسنة، نقول فلان مثلا متبع للسنة ليس فقط بثوبه أو بشعره، وإنما بالقيم والمعاني النبيلة العظيمة التي من أهمها الرحمة، الرحمة بالأقربون أولى بالمعروف، الرحمة بالوالدين، الرحمة بالزوج، الرحمة بالأبناء، الرحمة بالبنات، الرحمة بالقريب بالبعيد. القصة هذه يا شيخ اللي أنت حكيتها وأنت تحكيها خطر في بالي سؤال: كم من طفل أو طفلة اليوم ونحن نتكلم هذه اللحظة يعاني من حالة من حالات الجهد أو الجوع أو الغربة أو الهلع أو الخوف أو العدوان أو الابتزاز أو التحرش؟ أنماط وألوان هي ابتلاء للناس في هذه الحياة، ولكن هنا أين دورنا نحن، الدور التوجيهي والإرشادي؟
الحقيقة الرحمة اللي تحدثنا عنها وتحدثت عائشة وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى رحمهم، شوف الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالتربية هنا تربية مبداها ومنتهاها الرحمة، ولذلك جزاء الرحمة هذه للأولاد وللذرية رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي رحم أبناءه. القصة قصة كرم من كل جوانبها، قصة كرم هذا البيت الذي يأوي إليه الناس، كما قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فهذه المرأة لما جاعت عرفت البيت الذي تأوي إليه وتعتصم به، ولم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يعطى يعني، ولماذا لم يكن شيء مما يعطى؟ ليس لقلته وفقره وإنما لعطائه، كان كل ما جاء شيء أعطى. ثم عائشة رضي الله عنها تربت على هذا الخلق وعلى هذا الهدي، ولذلك لم يكن إلا 3 ثمرات وأعطتها كلها، ما فكرت والله إيش اللي بيبقى وإيش اللي يبغى، أعطتها كلها. ثم جاء الكرم أيضا والإحسان من الأم للبنات هذه، فكانت هذه الرحمة. فالقصة من بدايتها إلى نهايتها قصة رحمة وقصة كرم وقصة عطاء.
والله هذا معنى لطيف، يعني الآن المرأة التمر ده مو من عندها، من عائشة.
نعم.
طيب إذا كانت المرأة اللي فقط التمر مار مرور الكرام تمرير،
نعم،
ومع ذلك كتب الله لها بها الجنة، فما بالك بمن دفع التمر أصلا.
ولذلك وال 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 والجزاء يأتي من النية الرحمة، ولم يقل بسبب التمرة أخذت الجنة، لكن برحمتها أخذت الجنة. والنية وأعمال القلوب هي من أعظم الأشياء التي يرتفع بها العبد عند الله سبحانه وتعالى. إذا نويت الرحمة ولم يتيسر لك إلا تمرة، فسيرحمك الله عز وجل بهذه الرحمة ولو قلت هذه التمرة في نظرك.
الدافع يعني دافع الرحمة،
دافع الرحمة. والشيء الأخير الذي ممكن نختم به لأن الحلقة انتهت، الغرائز. الله سبحانه وتعالى لا يجعل غريزة في النفس البشرية إلا وهي مهمة وضرورية في قيام الحياة البشرية، ومنها الرحمة. وستجد كل غريزة هي مخلوقة في هذا الإنسان لعمارة الأرض ولبقاء الحياة واستمرارها، ولكن الشريعة تأتي لترشيد هذه الغريزة وتوجيهها. وهذه الرحمة أنا أتخيل الحقيقة بعض الأحيان أقول لو الآباء والأمهات أصبحوا ينظرون إلى أبنائهم وأمهاتهم إلى أبنائهم مثل ما ينظر الأغراب، الرحمة هذه هي التي تلم شعث البيوت، وهي التي تجعل خطأ الإبن أقل من خطأ غيره، وحسنة الإبن أعظم من حسنة غيره، وهي مغروزة في هذه النفس البشرية. ولكن من رحمة الله وكرمه أنه يغرز في نفس البشر هذه الرحمة ثم يكافئهم عليها. والشقي من عاند هذه الغريزة وأصبح حتى أبناؤه لا تشملهم رحمة، نسأل الله السلامة والعافية.
ولا تنزع الرحمة إلا من شقي،
إلا من شقي.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.